الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد وقفنا على قول المصنف. نعم،
قال رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربتا، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعتا.
أحسنت. قوله رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. إذن فيه إشارة إلى سبيل من سبل نيل العلم، وهو أن تمرن نفسك وتتمرس في ذوق حلاوته، فإذا ما ذقت حلاوة العلم لا يمكن أن تؤثر عليه لا طعاما ولا شرابا، بل ربما أنك تنسى الأكل والشرب لما تحس من لذة العلم. بعض الناس، وأنا أعرفهم شخصيا، قد كان أكولا يحب أنواعا من الطعام، فلما طلب العلم لو تسأله عما يحب من الطعام لما عرف ماذا يعبر، نسي كل ذلك. العلم أيها الإخوة، من أحس بلذته فقد اللذات الأخرى، فقد اللذات الأخرى. كيف يتلذذ بالعلم؟ العلم يتلذذ به كل البدن، كما أثر عن الشافعي أنه قال: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، بينما الطعام التلذذ به في الفم، ولا لا؟ الري تلذذ به في الفم وفي الرئة. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واشتك. كيف تتمرس في ذوق حلاوة العلم؟ كلما تجد فائدة قارنها، استشعر حلاوتها. الآن أنت جالس اليوم من بعد صلاة العصر إلى الآن، كم فائدة جديدة مرت عليك؟ ها؟ أعدها، كررها، أحسس نفسك بلذتها وفائدتها، فحينئذ تنسى حلاوات الدنيا. ثم قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتن. إذن كيف ننال العلم؟ بترك الهوى. هذا أمر مهم جدا. كيف ننال العلم؟ بترك الهوى وعدم الانشغال به. ما معنى الهوى؟ الهوى لذة النفس، ما تريده النفس هذا هو الهوى، لا سيما إذا كان مخالف للشرع أو فيه توسع في المباحات. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، هذا الأمر الثاني. كيف نطلب العلم؟ بترك الهوى المطاع المخالف للشرع، بترك الانشغال به. الثالث: بترك الدنيا بزخرفها، ولا دنيا بزخرفها فتنت. ما الذي يشغل الناس عن العلم؟ الانشغال بزخرف الدنيا، جمال البيوت، جمال الدواب، جمال المتاع، جمال اللباس، جمال الأرض، جمال الزينة. ينشغل عن العلم بالربيع، ينشغل عن العلم بالسفر، ينشغل عن العلم بالرواح، ينشغل عن العلم بالبحر بالبر. كيف يطلب العلم؟ كيف؟ الإنسان الذي لا يعرف أن الانشغال بالملذات الدنيوية هي مطبات ومعوقات، حنا بالعامية نسميه مطبات، باللغة العربية معوقات عن طلب العلم، الانشغال بزخرف الدنيا. ثم ذكر رحمه الله في البيت السادس عشر، قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض. إذن هذا السبب الرابع من أسباب كيفية طلب العلم، وهو عدم الإلهاء بخضرة الدنيا ونظارة أزهارها. إذا كان يلهيك عن العلم حسن الربيع ويبس الخريف وبرد الشتاء وحر المصيف، فمتى تطلب العلم؟ متى ما تتحجج؟ طالب العلم لا يتحجج، يقول اليوم حر ما أقدر، اليوم برد ما أقدر، اليوم بطلع البر ما أقدر، اليوم بتدفى ما أقدر، هذا يجلس في بيته أحسن. ما يمكن تطلب العلم إلا بإكراه نفسك. كن حازما، كن عازما، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفته. وهذا مر ذكره. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. هذا أيضا السبب الخامس، أن تعلم أن العلم غذاء الأرواح. البدن له غذاء والروح له غذاء. غذاء البدن المطعومات الملائمة للجسم، غذاء الروح العلم الملائم له. ما هو العلم الملائم له؟ العلم المنزل. العلم الملائم للروح العلم المنزل. أما العلم غير المنزل وإن سمي علما فهو لا يلائم النفس ولا يصلحه بل يفسده. فقوت الروح أرواح المعاني، المعاني التي تستنبطها، الكلمات التي وراها معاني هي أرواحها، وليس بأن طعمت ولا شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. إذن فيه السبب السادس، المواظبة. المواظبة مو يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين. بعض الناس يجلس سنة سنتين يقول ما استفدت. يا مسكين، الصحابة وهم صحابة جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. أبو بكر الصديق جلس بالركب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي، كم سنة؟ 23 سنة منذ مبعثه حتى وفاته. ما قالوا يا رسول الله خلاص أرسلنا، حنا علماء، حنا فهمنا، نكفينا. لا، أبو يوسف القاضي جلس عند الإمام أبي حنيفة 40 سنة. أربعين سنة، ترى مو بهين الأمر. بعض الناس يظن الأمر سهل. لا، واظب. قلبك ليس بأقصى من الحجر، والعلم ليس ألين من الماء، والماء بمرور الأيام قطرات تؤثر على الصخرات. فكيف العلم لا يؤثر على قلبك بمرور الأيام؟ هذا غير ممكن. فواظبه. السبب السادس الذي به تطلب العلم، أو السابع، الجد. الجد، والجد بمعنى بذل غاية الوسع والطاقة. بذل غاية الوسع والطاقة. والإنسان عليه أن يبذل وسعه وطاقته ليلا ونهارا في طلب العلم. إذا كان أهل الدنيا كم يبذلون لدنياهم؟ خلونا من الناس، من أهل الدنيا، حنا الحين عشان المعاشات كم ساعة نداوم؟ أنا عن نفسي أداوم 8 ساعات. وأنتم؟ نفسه 8 ساعات نداوم عشان شنو؟ خلنا واقعيين، عشان راتب. قد نخلص ونقول إن شاء الله أن هذا قوت للعيال والأهل والزوجة، ولكن 8 ساعات. وبعدين طيب طلب العلم ساعة؟ لا يا أخي، لا بد من الجد والبذل غاية الوسع. أعط العلم أنفس أوقاتك، أعط العلم أنفس أوقاتك. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم بحر لا ساحل، وإن لم تعطه إلا بعضك لم يعطك شيء. لذلك لابد من المثابرة فيه. ولذلك نحن نعرف، وهنا نذكر أبيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنها أبيات عظيمة، ويتذكرنا أيضا بفائدة العلم. قال رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة. هنا الآن تفصيل: أخي لن تنال العلم إلا بستة أمور، سأنبيك عن تفصيلها ببيانه، يعني ما راح أفصل لك إياه لكن بيان واحد أذكر لك هذه الستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ما هي هذه الستة؟ سجلها: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. كم صاروا؟ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، كم صاروا؟ أربع. هذا الشطر الأول: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. الشطر الثاني: وصحبة أستاذ. هذه الخامسة: وطول زمان. أعيد البيت مرة ثانية للي بيكتب: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. واللي يقول ما عندي ذكاء، يا أخي ما عندك ذكاء، اطلب من الله، باب أبواب الله مفتوح. يقول يا أخي ما عندي حرص، اطلب من الله، ما عندي اجتهاد، اطلب من الله، لا تيأس لا تيأس، هذا من الشيطان يأتيك. حتى أهل الدنيا ترى ما كان عندهم ذكاء وحرص واجتهاد، لكن يوم يومين ثلاثة أربعة حتى صاروا ما شاء الله. هذا اللي جاب الأول مثلا في الركض، واللي جاب الأول في الرمي، واللي جاب الأول في كذا، من أول يوم من يوم ولدته أمه يعرف هذه الأشياء ولا تمرس لها؟ فكذلك العلم يحتاج إلى تمرس. ثم ذكر رحمه الله من بيت التاسع عشر إلى البيت الرابع والعشرين محذورات طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلتا. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمتا.
هنا من البيت التاسع عشر البيت الرابع والعشرين ذكر المصنف رحمه الله بعض المحذورات في طلب العلم حتى نحذر منها، فإنها جراثيم تصيب طالب العلم. قال: وإن أوتيت فيه طول باع، يعني الله وسع عليك وصرت طالب علم وصار لك باع في العلم، والباع هو نصف الذراع كما هو معلوم، الباع هو الذراع، الذراعين معا يسمى باعا. قال: وقال الناس إنك قد علمت. إذن احذر من مقالة الناس: يا أخوي أنت عندك علم، شو مضيع نفسك، راح تترك عيالك، تترك أهلك وزوجتك. لا لا تترك العلم لمقال الناس. إذا قال الناس فلان عالم، لا يجب أن يغتر، يجب عليه أن ينكب على العلم مدارسة ومذاكرة. والله قد أدركنا من مشايخنا من قد أفنى عمره الستين في طلب العلم، ثم ندخل عليه وإذا هو يقرأ وإذا هو يكتب في العلم، وربما نذكر له الفائدة من باب الاستفهام فيتقبلها كأنه جوعى لهذه الفائدة منذ طفولته. ليش؟ لا يجوز للإنسان يغتر يقول أنا عندي علم، أنا إمام مسجد، أنا مؤذن، أنا شيخ، أنا مدرس. لا، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. ما تترك العلم. هذا المحذور الأول: الاغترار بمقولة الناس. فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. هذا المحذور الثاني هو ترك العمل. احذر ترك العمل بالعلم، احذر ترك العمل بالعلم. وهنا أنبه أن العمل بالعلم يجب أن لا يلبس عليك الشيطان. العمل بالعلم على نوعين: عمل بالعلم واجب وهذا في الواجبات، وعمل بالعلم مندوب وهذا في المندوبات. فلا يأتيك إبليس يقول لك أنت طالب علم أنت ما تقوم بالمندوبات، لا يشترط أن تقوم بالمندوبات، لكن إذا أردت أن الله يبارك لك في علمك فقم بما تتعلمه ولو من المندوبات ولو مرة واحدة. فإن الإمام أحمد رحمه الله احتجب وأعطى الحجام درهمين، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين. فينبغي على الإنسان أن يعمل بما علم وليحذر ترك العمل. ثم قال فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست أو رأست. يعني يحذر الإنسان من الرئاسات، لا يجي إنسان يلبس عليه شيطان يقول أنا طلبت العلم بس ما جاني منصب. ليش أنت طالب العلم؟ عشان المنصب؟ أنت طالب العلم لتنال تقوى الله، هذا أهم شيء عندك، ما هو عشان تصير رئيس، عشان تصير مدير، عشان تصير وكيل، عشان تصير وزير. لا، من طلب العلم لهذه الأشياء فإن طلبه طلب شركي. ليحذر، ترى على فكرة طلب العلم ما فيه قسمة ثلاثية، هي ثنائية، يا إما أن تطلبه لله فهي عبادة وأفضل العبادة، أو تطلبه لدنيا فانية فهذا شرك. احذر، ما في قسمة ثالثة. الطبيب المهندس كيفه يطلب العلم للدنيا شيء راجع له، ليش؟ لأن أمور دنيوية. أما العلم الشرعي لا يسعك إلا أن تطلبه لله، ما يسعك شيء آخر، ما يسعك شيء آخر. فلذلك يجب على الإنسان يحذر طلب العلم للدنيا. قال وأفضل ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته. هذا محذور آخر، وهو الفظ في العلم والإساءة إلى الناس. احذر من هذا وكن محسنا، وكن محسنا. فهذه من علامات طلاب العلم الإحسان، أنهم يحسنون إلى من أساءوا إليهم ولا يسيئون إلى من أساءوا إليهم. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. هذا محذور آخر، وهو أن الإنسان إذا لم يستفد من العلم خير من الأدب، احذر أن تكون ممن يحمل العلم ولا يستفيد منه أدبا. احذر، فيكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والذي يحمل العلم ولا يحمل الأدب فإنه لو بقي في الجهالة لكان خيرا له. وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق، والعلم بلا حلم كالشجر بلا ثمر. انتبه، فاحذر، عليك بالعمل وعليك بالخلق. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهم. وهذا محذور آخر، وهو الحذر من الفهم السقيم في العلم. الحذر من الفهم السقيم في العلم، كل فهم تعطاه في العلم اعرضه على فهم من سلف. إن كانت المسألة قديمة وإن كانت المسألة جديدة فأعرضه على فهم العلماء الراسخين في زمانك. وإياك والفهم السقيم الذي تنفرد به وتظن نفسك رجيلها المحكك. إياك والاغترار بالنفس والهوى. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ثم ذكر الناظم رحمه الله من البيت 25 إلى البيت 29 تقريبا، نعم، إلى البيت التاسع، لا، إلى بيت 30 في مضرة ترك العلم وآفة الجهل. نعم،
قال رحمه الله تعالى ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتا، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمتا. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبتا.
أحسنت. قوله وإن ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، هذا من مضار ترك العلم، من مضار ترك العلم أن الإنسان سيجني من ثمار عجز طلبه الجهل طول حياته، كما قال الشافعي رحمه الله: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. ماذا قال الشافعي؟ من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. قال: وتصغر في العيون وإن كبرتا، ما دام أن ما عندك علم، قال الله قال الرسول، فأنت صغير في عين الناس وإن صرت رئيسا وكبيرا. إذن هذا يدلنا أيها الإخوة على مضار ترك العلم. أولا أن مضار ترك العلم ورث الجهل، والثاني التصغير في العيون، والثالث الفقد وإن كنت حيا، والرابع الفقد بعد الموت، الفقد بعد الموت. فهذه من مضار طلب العلم. قال: وتفقد إن جهلت وأنت باق. الجاهل الآن لو صارت مسألة ما حد يقول نروح عند الجاهل الفلاني، يقول روح عند العلماء نسأل، فالجاهل مفقود وإن كان موجودا. وتوجد إن علمت ولو فقدت، دل على أن من طلب العلم فهو موجود ولو لم يكن حيا باقيا. فالآن الناس إذا اختلفوا في مسألة يقول خلونا نشوف شنو قال ابن باز، طيب هو مو موجود لكن ينظرون في علمه، يقول خلونا نشوف ماذا قال الألباني في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، هو ميت لكن يقولون ننظر في علمه، يقول ماذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، هو ميت لكن يرجعون إلى علمه. إذن توجد إن علمت ولو فقدت. ثم ذكر رحمه الله أنه قال: وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت. يعني هذه المقولة التي نذكرها في بيان مضار طلب العلم، ستذكر هذه المقالة بعد زمان حينما تدرك ثمار الجهل وآثار الجهل، وتغبطها إذا عنها شغلت. يعني بعد ذلك يصيبك الغبطة وتقول: ليتني وليتني سمعت كلام والدي، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. أنت الآن في مقتبل العمر، أنت الآن في زمن الحياة، يمكنك أن تطلب العلم، ها؟ فاطلب العلم قبل أن يأتيك الموت تعض من ندم عليها. أحد الأخوة اتصل علي البارحة سؤال، وهو يقول إن فلان أو يقول إن رأيت في المنام أحد الأموات، فقلت له: أي عمل أفضل الأعمال عندكم؟ يقول: رجل عامي. قال فقال لي: طلب العلم. وهذا لا شك فيه، طلب العلم أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بالدرداء وغيره، قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالعلم يوصل إلى الجنة، العلم يوصل إلى الجنة. وما تغني الندامة إذا ندمت، وإذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. هذا يدلك على أن مضار ترك العلم شديدة، تجد أن الذين اشتغلوا معك الآن وصلوا إلى مرتبة عالية في العلم، يرجع إليهم في الفتوى، يرجع إليهم في المسائل، في النوازل، في المواريث، وأنت مسيكين مكانك رابح، لا أحد يلتفت إليك ولا أحد ينظر إليك، لأنك كسلت، لأنك نمت، لأنك غفلت، فراجعها. يقول رحمه الله هنا: فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبته. بالبطء ما يمكن تطلب العلم، جد واجتهد كما ذكرنا فيما مضى. نعم.
قال: ولا تختل بمالك. قال رحمه الله
هنا من البيت 31 إلى البيت 35 طلب من المصنف رحمه الله من ابنه ومنكم أنتم يا طلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت.
اقرأ اللي بعده.
جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضت.
إلى هنا المصنف رحمه الله طلب من ابنه ومن طالب العلم أن يتأمل قوله، وأن يقارن بين الدنيا وبين العلم، يقارن بين العلم والمال، وبين العالم والغني. الإنسان العاقل يفكر، يعني مثلا الآن أنا لو سألتكم وقلت لكم أنتم الآن في المسجد، ها، أنا أطلب من واحد منكم، أي واحد منكم، أن يعطيني باسم غني من الأغنياء كان في زمن الإمام أحمد، من يقدر؟ يلا يا جماعة، ليش ما تقدرون تجيبون لي اسم غني من الأغنياء؟ لأن الغني يموت وبموته لا يذكر، اللهم إلا أن يكون أوقف أوقافا. والعالم الإمام أحمد ومن في طبقته ومن هو مثله أو دونه أو قريب منه في العلم لا زالوا أحياء عندنا. من منكم لا يعرف الإمام أحمد؟ من منكم لا يعرف البخاري؟ يا إخوان، نقارن بين العلم وبين الجهل، وبين العالم وبين الغني، لا نجد أي مقارنة أصلا، لا ينبغي أصلا أن نقارن، هذا زائل وهذا باقي. لذلك قال: ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت. المال الحقيقي هو علمك. ليش؟ لن يدخل معك القبر. المال الذي في حسابك ما يدخل معك القبر، هذا يذهب لورثتك. وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى. الجاهل لو صار أمير، لو صار ملك على العراق، لكن لا يستطيع الناس أن ينتفعوا به، يتضررون منه. ليش؟ لأنه أمير على جهالة. لكن لو كان عنده علم وملك كان على خير، فما في مقارنة. حتى أمراء الزمان مثلا، لو قال لنا قائل في زمن الإمام الحسن البصري رحمه الله، حسن شنو قلنا؟ حسن شنو؟ البصري. من هو أمير البصرة في زمانه؟ والله ما نعرف. ليش ما نعرف؟ لأن العالم هو الذي يبقى، والأمراء يذهبون، والعمراء يذهبون. لو قلنا لكم من هو الأمير الذي كان في بخارى يوم أن مات الإمام البخاري، ربما 90% من الناس لا يعرفون من هو الأمير الذي كان في بخارى يوم موت البخاري، وكل الناس يعرفون البخاري. وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت. وهذه فائدة مهمة جدا، أن علمك هذا سيتكلم عنك في ندي، أي في طريقة طرية، وأصل الندى الماء الذي ينزل في على الأوراق أو في ندي، يعني في ناد في مجتمع، إما أن يكون المقصود في ندي أي ماء ندي، أو في ندي مكان ندي. إذا قلنا ماء الندي أي يكتب عنك بطريقة طيبة، وإذا قلنا في مكان الندي أي في مكان مجتمع فيه الناس. فنحن الآن مثلا نقرأ منظومة الألبيري ولا نقرأ ماذا كان أبو بكر يملك من المال، صح ولا لا؟ طيب كتبنا عنه، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وهذه فائدة لطيفة، بقدر ما تكتب يكتب عنك، اكتب. ولهذا كان من أهل العلم من يكتب ليله ونهاره. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما سقط، ما رأى كتابا إلا استنسخه، ما رأى كتابا إلا نسخه. لذلك وجد البخاري بخط نسخ يده، الكتب الستة بخط نسخ يده، شاف المغني والشرح الكبير نسخه بخط يده ثم اختصره، زاد المعاد نسخه بخط يده ثم اختصره. اكتب، اكتب ليلك ونهارك، انشغل يا أخي. ما الذي ينتفع تنفع بهذا الآيفون وبهذه التويترات والواتسابات لتنشغل فيها ليلك ونهارك؟ ما الذي تنتفع به؟ اكتب. ثم قال: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. إيش الفائدة منك تسوي مباني وتشغل نفسك؟ بعض الطلاب العلم انشغلوا بالبنايات، انشغلوا بالبنايات حتى عن تعليم الناس، وهو واجب عليه، انشغل عن تعليم الناس بالمباني ثم نسي العلم على الأسف الشديد. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عبدلت. لو خيرت بين علم ومال يجب أن تختار العلم ما تختار المال. لو قالوا لك تأتي إلى مجلس علمي وتستكتسب الفوائد، أو تذهب إلى المكان الفلاني تعطى 100 دينار، لو كنت مقدرا للعلم لفوتت الدنانير وكسبت العلم. قال: وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. طه اسم للقرآن، اسم للقرآن، وهذا ذكره بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو إسحاق الإلبيري في تائيته رحمه الله: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضتا.
من هذا البيت، البيت 37-40، مقارنة بين أهل الدنيا وبين أهل العلم، بين طلاب الدنيا وبين طلاب العلم. فإن العاقل مجرد ما أن يفكر في المقارنة اليسيرة بين طلاب الدنيا وبين طلاب العلم يجد البون الشاسع، حيث لا مقارنة بين من طلب العلم وبين من طلب الدنيا. من علامات ذلك أن أصحاب الغنى يرفعون لواء الأموال ويقولون كما قال فرعون: أوتيته على علم عندي، ويقول: أنا أنا. وأما أهل العلم فإنهم لا يرفعون لواء الأنا والأنانية، وإنما يرفعون لواء العلم. فنداؤهم قال الله قال الرسول، ولواؤهم التبليغ عن الله والرسول. فشتان بين من يعوي وينادي على الدنيا وبين من ينادي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلم الشرعي. المقارنة الثانية هي مقارنة المجالس، فإن أهل الدنيا كما قال المصنف رحمه الله: وإن جلس الغني على الحشايا، والمقصود هنا بالحشايا كناية عن المجالس الوفيرة الكثيرة ذي الرفاهية، مراتب وأسرة وغير ذلك. ويظنون أنهم بهذا قد ارتفعوا. هذه هي مجالس الغنى، مجالس أهل الغنى مجالس ترفه ومجالس رفاهية، وأما مجالس أهل العلم فإنها بيوت الله عز وجل. إذن لا مقارنة من هذه الجهة أيضا. ثم إنهم إذا ارتفعوا بمجالسهم وكراسيهم فإن أهل العلم وطلابه فإن أهل العلم وطلاب العلم يرتفعون على الكواكب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم إذا كانت المسألة في المقارنة بين المراكب فإن أهل الدنيا يركبون المراكب الفاخرة في زمانهم الجياد، وهي أطيب وأحسن أنواع الخيول، وإن ركب الجياد مسومات، مسومات يعني معلمات بالزينة مزخرفات، مثل حال الناس اليوم. أهل الدنيا يركبون سيارات فارهة وطيارات من الدرجة الأولى للراحة ونحو ذلك. وأنت ماذا تركب؟ قال المصنف: لأنت مناهج التقوى ركبت. وشتان بين من يركب لينتقل من مكان وضيع في الدنيا إلى مكان مثله، وبين من يركب مناهج التقوى فيرتقي إلى الله عز وجل. شتان شتان. فطلاب الدنيا يركبون مراكب الرفاهية للتنقل من مكان إلى مكان، وطلاب العلم يركبون درجات وسلالم التقوى ليصلوا إلى الله عز وجل. فكم بينهم من البون الشاسع. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى الصحابة منزلة، فرق عظيم. هكذا العلماء في الدنيا، جعلنا الله وإياكم من طلاب العلم. ثم نظر المصنف رحمه الله إلى أمر آخر يحصل فيه التفات من بعض طلاب العلم إلى أهل الدنيا، وهي كونهم يتزوجون وينكحون. فقال: ومهما افتض أبكار الغواني، والغواني جمع غانية، وهي المرأة الجميلة. الغواني جمع غانية وهي المرأة الحسناء الجميلة، والأبكار جمع بكر، وامرأة بكر ورجل بكر بمعنى واحد. فأهل الدنيا هذه ملذاتهم: أنا عندي وهذا مجلسي وذاك مركبي وهذه زوجتي، يفتخرون بهذه الأمور. أما أهل العلم فالإنية عندهم مهضومة، والعندية عندهم مفقودة، والمراكب عندهم هي مراكب العلم، يرتقون بها إلى العوالي، يصلون بها إلى مجالس التقوى. ولهذا قال من أهل العلم: من لم يتعب ركبه في الجلوس بين العلماء لم يستطع أن يطلب العلم. ومهما افتض أبكار الغواني، فكم هذا الآن أنت، فكم بكر من الحكم افتضت. كم هنا للتكثير ولا للتقليل؟ قلنا في المحاضرة الماضية أن كم إذا كان بعده منصوبا فيكون للاستفهام، صح؟ وإذا كان ما بعده مجرورا فيكون للتكثير. فكم بكر من الحكم افتضت. فأنت تجلس في مجلس العلم الواحد وتحصل على أشياء بالنسبة إليك بكر، وعلى علوم بالنسبة إليك جديدة، فتجد فيها اللذة والراحة النفسية والتقى، فهذا أمر عظيم أيها الإخوة. فينبغي على الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى. نعم.
وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرتا، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا.
الله أكبر.
وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا. وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعتا. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا. ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكتا. ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللتا.
من البيت الأربعين تقريبا اللي هي قوله ومهما افتضت أبكار الغواني، عفوا من البيت الحادي والأربعين في الحسبة اللي عندي، لأن الحساب مختلف عندكم، من قوله وليس يضرك الإقتار شيئا، يعني الحادي والأربعين والثاني والأربعين، هذا أيضا في بيان فضل العلم. يقول وليس يضرك الإقتار شيئا. الإقتار والقتر بمعنى الفقر، فالقتر بمعنى الفقر. وفلان مقتر أي مفتقر. وقد تطلق هذه الكلمة ويراد بها التقليل في النفقة لقلة المال، التقليل في النفقة لقلة المال. وليس يضرك الإقتار شيئا، كونك تنفق قليلا لعدم وجود المال عندك هذا لا يضرك، فإنك إن أكلت خبزا يابسا فقد أشبعت بطنا، وإن أكلوا المشاوي فقد أشبعوا بطنا، النتيجة واحدة، هذا شبع وهذا شبع. إن شربت ماء ارتويت، وإن شربوا شرابا ارتووا، النتيجة واحدة هي الري. ولهذا طالب العلم لا ينظر إلى هذه الأمور، وإنما ينظر إلى ما به قوام صلبه وذهاب ريه فحسب. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته. فأنت قد تتدفى بملابس رثة رخيصة يحصل لك الدفء في الشتاء، وغيرك يلبس الملابس الفاخرة يحصل له الدفء في الشتاء، النتيجة واحدة، أنت في دفء وهو في دفء، ليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته. والعلاقة بين الإقتار في الإنفاق وبين معرفة الله عز وجل له فائدتان: الأولى أن هذا الذي أنت عليه هو من تقدير رب العالمين جل وعلا، ولولا أنه سبحانه يرى أن الدنيا لا يساوي شيئا لجعلها لخيرة خلقه وأنبيائه ورسله، فمات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز البر صلوات ربي وسلامه عليه، مات عليه الصلاة والسلام وهو يرقع نعله ويخيط ثوبه ويجلس على الحصير، أولا تزعم أنك مقتد به؟ فأي شيء من الإختار يضرك بعد هذا؟ الأمر الثاني أن الإنسان الذي عرف الله عز وجل لا يلتفت إلى هذه الأمور الآنية، الإنسان الذي يعرف الله لا يلتفت إلى هذه الأمور الآنية لعلمه بأن ما عند الله خير وأبقى، كما قال عز من قائل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الآخرة. حتى ذكر بعض المفسرين تحت هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الله شفاعته في أمته كلهم فيخرج الموحدين من النار. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ثم قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ لا تنخ قلبك في فناء الدنيا، وأنخ قلبك في طاعة المولى سبحانه وتعالى. أو تعلم أي جميل لك عند الله عز وجل إذا أصبحت منيبا أواها؟ هذا من معاني إذا بفناء طاعته أنخت، أي أصبحت منيبا أوابا. وفناء الطاعة أن تستظل بظلها، فلا تخرج من واحدة إلا إلى أخرى مثلها، ولا ترضى أن تكون من دونها. وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادة وطاعة فاستظل بأخرى، ولا تكن من غير ظل من الطاعة فتعرى. فاختر لنفسك يا عبد الله. ثم من قوله رحمه الله في فقابل بالقبول صحيح نصحي من هذا البيت اللي هو 44 إلى 58: الحذر من الدنيا ومقارنة أخرى بين العلم والدنيا. يقول: فقابل بالقبول صحيح نصحي، صحيح نصحي، فإن عرضت عنه فقد خسرت. الإنسان الذي ينصح إما أن يكون النصح الموجه إليه صحيحا أو سقيما، فعليه بأخذ الصحيح وترك السقيم، كما قال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وكما قال عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فقابل بالقبول صحيح نصح، لأن النصح الصحيح لا يجوز رده من أي كائن كان، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. الإعراض عن النصح الصحيح وعن القول الحق الفصيح سبب من أسباب الخسار. ولهذا قال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحته. يحتمل في الهاء في قوله وإن راعيته أنه راجع إلى العلم، وإن راعيته أي راعيت العلم الذي تطلبه قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحته، يعني تجعل العلم سبيلا للمتاجرة بينك وبين الله عز وجل، فتطلب بطلبك العلم الجنة، تطلب بطلبك العلم رضا الله سبحانه وتعالى، تطلب بطلبك العلم المنازل العلية في الفردوس الأعلى، فأنت أنت. والمعنى الثاني: وإن راعيته، على أن الضمير يرجع إلى نصحه وقوله في هذه المنظومة، أن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي هذه النصيحة وهذا النصح قولا وفعلا، ويقدم هذه النصيحة ويعمل بها فيصبح متاجرا مع الله عز وجل. والله سبحانه يقول في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن التجارة تجارتان: تجارة في سورة الصف وهي مع الله، وتجارة في سورة الجمعة وهي مع الدنيا، فأي تجارتين تختار؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وأعظم الجهاد طلب العلم، ولولاه ما عرف الناس كيف يجاهدون. وأما التجارة الدنيوية فالله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال عن ضعاف الإيمان وعن بعض المنافقين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فهذا أمر ينبغي الحذر منه. ثم قال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقت. كيف تريد أن تعرف قيمة الدنيا؟ كيف يعرف قيمة الشيء أصلا؟ الذهب له قيمة، لماذا له قيمة؟ لأن الناس جعلوا له قيمة. وإن أراد الناس أن يجعلوا للحديد قيمة ما استطاعوا. إذن هناك أشياء لها قيمة خلقة من الله، والناس يعملون وفق ذلك. فلننظر إلى الدنيا، هل لها قيمة عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأي قيمة لها؟ ومما يؤكد هذا المعنى أن الدنيا لا قيمة لها، لو كان لها قيمة تذكر لما جعلها الله لنمرود وفرعون ولينين وستالين وأمثالهم من الطواغيت الظلمة الفجر. هذا أكبر دليل أنها لا تساوي عند الله شيء. ثم إذا أردت أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، انظر إلى من ملكها هل خرج منها بغير الكفن؟ هل خرج منها بغير الكفن؟ الجواب لا. إذن فليست هذه الدنيا بشيء. ومما يؤكد أنها ليست بشيء ما ذكره الناظم في الشطر الثاني: تسوءك حقبة وتسر وقتا. فالشيء الذي هو شيء هو ما به دوام السرور ولا يأتي من جهته الشرور، وهذا لا يكون إلا في دار الحبور. إذن الدنيا تسوءك حقبة وتسر وقتا. تجد صاحب المال اليوم منغم منعم، وغدا مريض يحمل هم الدنيا، وبعضهم كما أعرف بعضهم عنده مال تنعم به، فلما كبر أصبح ماله وبالا عليه. كيف؟ ذهب أولاده إلى المحكمة وعملوا عليه حجرا، صار أبوهم سفيها بقضاء القاضي، فصار المال وبالا عليه. بل ومنهم من يقتله أولياؤه ليأخذوا ماله، فأي قيمة للدنيا بالله عليكم؟ تسوءك حقبة وتسر وقتا. اليوم أنت ما مغرور بعافيتك، وغدا مشغول بمرضك. اليوم محبور بمالك، وغدا موزور بمالك. لذلك قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. غاية الدنيا، يعني أكبر شيء يمكن يصل إليه الدنيا، لو تأملت فيها تجد أنها مثل الظل، ظهر ثم اختفى، أو مثل الحلم، كان وذهب. تريدون التأكيد على هذا المعنى؟ كل واحد هنا له عمر، اللي وصل 50، اللي وصل 40، اللي وصل 30، اللي وصل 20، اللي وصل 60، كل واحد منا يفكر كيف مضى، كفيء أو كحلم. أكبر وأطول إنسان عاش على وجه الأرض من هو؟ من؟ نوح عليه السلام، صح؟ مكث فقط في الدعوة، في الدعوة إلى الله فقط مكث 1050 عام. وكم كان قبل ذلك وقبل أن يبعث؟ ثم كم عاش بعد الطوفان؟ عمر. فلما جاءه الأجل جلس إليه أولاده حام وسام ويافث، وقالوا له ومعه أحفاده وأحفاد أحفاده: يا أبانا، يا نبي الله، أخبرنا كيف أمضيت هذا العمر، كفيء أو كحلم؟ عمر ما هو مثل عمارنا 60، وها يمكن تصير 70، وإذا جاوزت بعد ذلك تقول: يا الله، متى يجي الموت وارتاح؟ فقال نوح عليه السلام: كأني أدخل من باب وأخرج من باب. ما يتذكر إلا هذا المعنى، مع أنه أمضى حياته في الدعوة إلى الله عز وجل. فكيف بمن يمضون دنياهم في دنيا فانية، سكرات ذهبت، وغدرات طويت، وفجرات سقمت وعثرات ظلمت أو ظلمت وبقيت الحسرات والندامات. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت. طبعا حلمت بفتح اللام من الحلم وهي الرؤية في المنام، وأما حلمت بضم اللام حلم الرجل أي صار حليما. فرق بين الأمرين، الحليم الرجل الرزين، والحلم والحلم مصدره مصدر حلم يحلم حلما، وأما حلم يحلم حلما فهذه هي الرؤيا. فرق بين الأمرين. ثم قال الناظم رحمه الله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ لا يمكن لعاقل أن يحب السجن الذي سجن فيه. طيب الدنيا سجن المؤمن، فكيف نحبها؟ ما رأينا سجينا في الدنيا يحب السجن، وإنما يمضي في السجن العاقل منهم ما به يكون فكاكه ونجاته، والمجنون منهم من يخبط رأسه ويشمخ وجهه ويظلم أصحابه حتى في السجن فيزداد سجنا فوق السجن. وتطعمك الطعام وعن قريب، ستطعم منك ما فيها طعمته. هذا حال الدنيا، أن الله جل وعلا جعل الدنيا سببا من أسباب إخراج الطعام النبات، وبالنبات ومن النبات يعيش الإنسان والحيوان. ثم أنت تأكل النبات وتأكل من الحيوان اللبن واللحم، فتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. طبعا هذا العموم ستطعم منك ما منها طعمت، هذا عموم صحيح على الكل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حديث صحيح حديث صحيح. طبعا متى الأرض تطعمك؟ أنت الآن تطعم من الأرض وتستطعم من الأرض، لكن إذا مت هي ستطعمك الأرض. والأرض والسماء هما مبدأ ومنتهى الدنيا، ويصح أن يطلق على الأرض الدنيا أي أرض الدنيا، والأرض أرضان: أرض الدنيا وهي الفانية، وأرض الجنة وهي الباقية. ولهذا يقول أهل الجنة: جعلنا وإياكم منهم. إذا دخلوا الجنة كما قال عز وجل أن الملائكة يدخلون عليهم يقولون: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالد. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الأرض هنا الألف واللام للعهد، وأورثنا الأرض أي أرض الجنة بدلالة ما بعدها من السياق: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الآية قال: وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. هي قضية عكسية صارت الآن، إن لبست لباس أهل الدنيا فإذا ما مت خلعوا عنك اللباس ولم تكسى لأنك من أصحاب الدنيا وأهل الدنيا، لكن إن لم تلبس لباس أهل الدنيا ولبست لباس العلم والدين والطاعة فإذا ما خلعوا عنك لباس الدنيا كساك الله عز وجل، وتكسى يعني في القبر، وتكسى يعني يوم الحشر إن ملابسها خلعته. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. قال العلماء ولعل الحكمة في ذلك أنه أول من بنى بيتا لله وكساه. وقد جاء في الحديث الحسن إن شاء الله أيما رجل مسلم كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة. طيب هذا إذا كان في الثوب، طيب وإذا كسيت جهله بالعلم كساك الله حللا لا تقوم لها الدنيا. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهد. وهذا أمر آخر يؤكد لنا أن الدنيا ليست بشيء. كل يوم نشهد موت فلان ودفن فلان ومرض فلان ومصيبة فلان، والخل هو الصاحب القريب الذي لا غنى لك عنه. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدته، وأنت في غفلة لا تهتم لا تهتش ولا تبش كأنك أنت لست المقصود. ولهذا قال بعض المفسرين عند قوله تعالى وجاءكم النذير، قال فإذا جاء ملك الموت يقول له المغفل يا ملك الموت هل أنذرتني وأخبرتني؟ قال بلى قد أنذرتك وأخبرتك. قال ومتى؟ قال ألم يمت قريبك فلان؟ ألم يمت فلان صاحبك جارك؟ قال بلى. قال ولم يكن هذا نذيرا لك؟ أو ما بلغك الشيب في رأسك؟ قال بلى. قال ما كان نذيرا لك؟ وهكذا. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. الناس يظنون أنهم خلقوا للدنيا، هكذا حال أهل الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدنيا ما خلقنا الله لها وإنما خلقها لنا، وفرق بين الأمرين. الدنيا ما خلقنا الله لها وإنما خلقها الله لنا، هو الذي جعل لكم الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. ويقول سبحانه وتعالى في بيان خلقه لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن نحن لم نخلق لعمارة الدنيا. فما يقوله بعض الناس أن نعمر الدنيا هذا الكلام غير صحيح. نحن لسنا من عمار الدنيا وإنما نحن من عمار الآخرة. فجد لما خلقت، خلقت لعبادة فجد لذلك، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. لهذا يقول العلماء السعيد من قبض على دينه وإن خسر دنياه، السعيد من قبض على دينه وإن خسر دنياه، والشقي من خسر دنياه من خسر دينه لأجل دنياه، هذه شقاوة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وإن هدمت فزدها أنت لا تهتم بها وحصن أمر دينك ما استطاع. حصن، وأعظم ما يحصن به أمر الدين العلم. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزته. إذا دخل أهل الجنة الجنة لن يتحسر أحد على فوات شيء من خيرات الدنيا ونعيمها. ولكنهم لا سيما أهل النار منهم يتحسرون على ساعات مضت بغير طاعة وطويت. قال رحمه الله: فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمته. لو أن الإنسان أعطي الدنيا ومثلها معها ما نفعه ذلك إذا حرم الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل عن بعض من يريدون الفداء والعدل: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لذلك ليس بنافع ما نلت فيه من الفاني إذا الباقي حرمته. ثم قال: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. الضحك مع السفهاء سفه. الضحك مع السفهاء سفه. وإنما العالم وطالب العلم يمتثل أمر الله. قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هكذا يجب عليك. وقال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا الواجب عليك. أما من يضحك مع السفهاء يوما فإنه سوف يبكي. فإنك سوف تبكي إن ضحكت، لأن ضحك الإنسان مع السفهاء موافقة لهم ودخول على دنياهم واغترار لهم بما هم عليه، فأنت متسبب لذاك. ثم قال: وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت. ما من إنسان إلا وهو مرهون مغلول يداه إلى عنقه، لا يدرى أيفك غله فيذهب به إلى الجنة أو يلقى مع الأغلال في النار، لا يدري. لا أحد عنده صك ولا كتاب ولا علم ولا اطلاع على الغيب. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. وأنتم ترون في الصباح الزحامات كلهم طالعين يدورون. فبائع نفسه فمعتقها، يتحرر من الأغلال ومن أسر الدنيا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الناظم رحمه الله من 58: وسلم ربك التوفيق إذا إلى البيت 61 وأكثر ذكره في الأرض، أهمية الافتقار إلى الله لطالب العلم. نعم.